الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير الآيات من سورة التوبة، حيث وصلنا إلى قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إذن عندما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريا بهم، وهذا ما تم، أن يتجاوبوا مع طلب الرسول بالجهاد وألا يتخلفوا عنه أبدا، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يفضلوا أنفسهم عن نفس النبي وأنفس المسلمين. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. أي أن كل ما يصيب المجاهد من الظمأ يعني العطش، ولا نصب التعب، ولا مخمصة، المخمصة هي الجوع، وكلها عوارض تعرض على من يجاهد في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يعني لا يقفون موقفا يغيظ الكفار سواء انتصروا أو استشهدوا، ولا ينالون من عدو نيلا، ينالون منه بالنصر أو بالفتح أو بأخذ المال الغنائم، كل ذلك يكتب لهم أجره إلا كتب لهم به عمل صالح. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل إنسان عمل وأحسن، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره أبدا. قد ينال أجره في الدنيا جزء منه، وقد ينال الأجر كله في الآخرة، وطبعا يناله مضاعفا أضعافا كثيرة. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، سواء أنفقوا من أموالهم أو من أنفسهم، ولا يقطعون واديا أثناء سفرهم للجهاد إلا كتب لهم، أي أن كل صغيرة وكبيرة تكتب لهم أجرا مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. السلام عليكم. أي يعطيهم الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا على عملهم، بأن يجازيهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بأحسن الأعمال التي كانوا يعملونها. السلام. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، السلام، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بعد أن عتب الله على ولاء من تخلف عن الجهاد في الغزوات التي تلت غزوة تبوك، صار المسلمون ينفروا بقضهم وقضيضهم بحيث لا يتخلف منهم أحد، وقد وصلت أعدادهم أعدادا كبيرة، ف صار معظم المسلمون ينفرون للجهاد، ولا يبقى في المدينة أو في القبائل إلا من كان صغيرا أو شيخا كبيرا أو امرأة. وبالتالي أصبحت المدن تلك بحاجة إلى من يعمرها، ولا يذهب كل المسلمون للجهاد. إذن ما معنى هذه الآية؟ معناها أن لا ينفر كل المسلمين صغيرا وكبيرا، لا ينفر جميعهم، يقسم أنفسهم إلى فرق، الفرقة هذه تخرج هذه السنة، وفرقة تبقى في القبيلة أو في المدينة، السنة التي بعدها الفئة التي خرجت العام السابق تخرج هذه السنة، يعني يبدل أماكنهم، والفئة التي خرجت هذه السنة لا تخرج العام القادم، وهكذا. ما الهدف من ذلك؟ ليتفقهوا في الدين، يعني بخروج المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومباشرتهم للجهاد وقربهم من الرسول يتفقهوا في الدين ويزداد علمهم، وبالتالي عندما يرجعوا إلى قراهم أو بلداتهم يبلغوا ما حصلوا من العلم إلى أهلهم. طيب، الذين بقوا في تلك البلدات ألا يتفقهون؟ قد يتفقهون، قد يعرف، يتعلم الإنسان العلم من الكتب من الأوراق، لكن تعلمه العملي يفوق تعلم النظري. من كان يخرج مع الرسول يتعلم الدين ويمارسه أفضل من الذي بقي في الزروع والثمار والأنعام. إذن المغزى الآية يجب على المسلمين ألا ينفروا جميعا، بل يقسموا أنفسهم إلى أقسام، قسم يخرج هذا العام وقسم يخرج العام الذي يليه، وهكذا مناوب يعني. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، حتى يحذروا من أن يقعوا في الحرام. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا أمر للمسلمين بأن يقاتلوا الكفار حسب الأقرب فالأقرب، الذين يلونكم من الكفار يعني المجاورين لكم، وليجدوا فيكم غلظة أي يجب أن يجدوا فيكم قوة وبأسا حتى يرهبوا جانبكم، كما قالت الآية في موضع آخر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طيب، يعني هل المسلم إرهابي؟ هو تعريف الإرهاب اختلف فيه عالميا، كل دولة الآن تعرف الإرهاب على مزاجها، المعارضة أحيانا تكون إرهاب، الدولة الأخرى التي تختلف معها تعتبر إرهاب، فصار مصطلحا فضفاضا، لكن هو أصل ترهبون به عدو الله وعدوكم أي تخيفون به عدو الله وعدوكم، فلا يطمع بكم ولا يفكر في الهجوم عليكم. يعني يجب أن يكون المسلمون على درجة من القوة بحيث من يفكر أن يعتدي عليهم يرهبهم، لأنه يعرف أن قتالهم فيه غلظة كما وصفت الآية. طبعا الجهاد في الإسلام قسمه العلماء إلى قسمين: قسم يسمى جهاد الدفع وقسم يسمى جهاد الطلب. جهاد الدفع اللي هو القسم الأول هو الجهاد الذي يجب على أهل البلاد التي احتلها أو اعتدى عليها الأعداء. إذا اعتدى الأعداء على بلدة أو قرية أو تجمع سكني يجب على أهل ذلك التجمع في البداية أن ينفروا لصد العدوان عليهم، وتخرج المرأة والصبي إذا لزم الأمر والعبد بدون إذن سيده. هذا يعتبر فرض عين على التجمع الذي داهمه الأعداء. فإذا لم يكفي أهل ذلك التجمع لصد العدوان وجب على التجمعات أو البلدات التي تجاورها حسب القرب، يعني البلاد الأقرب فالأقرب. فإذا انتهى العدوان أو صد كان به، سقط الإثم عن الجميع، وإلا فكل البلاد الإسلامية التي تحيط أو تجاور تلك البلدة التي تم عليها الاعتداء وجب عليها أن تدافع عن تلك البلدة. يعني مثلا فلسطين محتلة، إذا أهلها بيقدروا يطردوا الاحتلال فواجب عليهم، إذا لم يستطيعوا وجب على كل البلاد المجاورة، مصر مثلا، الأردن، سوريا، لبنان، وهكذا، أن تعينهم حتى يتم طرد الاحتلال. هذا هو الموقف الشرعي، وهذا يسمى كما قلنا جهاد الدفع، لأنه فيه دفع للأعداء ودفاع عن أرض المسلمين. أما النوع الثاني فهو جهاد الطلب، وهذا الجهاد قد تعطل منذ أكثر من 200 سنة. قبل 100 سنة، سنة 1924، ألغيت الخلافة الإسلامية، فأصبح المسلمون بلا خلافة تجمعهم، وأصبحت الدولة الواحدة مقسمة إلى 54 دولة. حاليا عدد الدول الإسلامية تقريبا يزيد عن 51 دولة. كانت كلها دولة واحدة، عاصمتها مركز الخلافة الإسلامية في إسطنبول، فكان إذا اعتدي على جزء منها قامت الدولة بصد العدوى. إذن جهاد الدفع معروف، جهاد الطلب هو جهاد لنشر الدعوة الإسلامية. السلام. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لنشر هذا الدين، وقد أرسل بخلاف الأنبياء قبله إلى كل الناس في كل زمان ومكان. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عن عمر ناهز 63 عاما. من يقوم بالدعوة من بعده؟ من يقوم بإرسال الدين والدعوة إليه إلى كل أمم الأرض؟ تقوم الدولة الإسلامية أو المسلمون بشكل عام يقومون بإرسال هذه الدعوة ليتصل إلى كل بشر يسكن على هذه الأرض. واجب على الدولة الإسلامية أن تنشر الدين الإسلامي في كل بقاع الأرض. طيب، ممكن بعض القبائل، بعض البلدان تتقبل وتتيح مجال للناس اللي فيها إنهم يتلقوا الإسلام، يدخل في الإسلام من يدخل، واللي برفض إثمه على جنبه وعند ربنا حسابه. لكن بعض البلاد أو بعض الدول أو بعض الحضارات كانت لا تسمح للمسلمين بأن يوصلوا الإسلام إلى أهلها، مثلا الروم والفرس. هل كان الروم سيسمح للمسلمين بأن يدخلوا بلاد الروم اللي هي مثلا بلاد الشام؟ كانوا محتلينها. بلاد الشام أصلها سكانها عرب، لكن كان الروم يحتلون هذه البلاد اللي احنا جزء منها، فلسطين مثلا. هل كانوا سيسمحون بالحسنى وبالدعوة بالكلمة الطيبة للمسلمين اللي في الجزيرة العربية إنهم ييجوا وقولوا لهم يا عرب احنا بندعوكم إلى دين جديد أنزله الله اللي هو دين الإسلام؟ مستحيل الروم يسمحوا لهم، لا رح يسمحوا لهم في البلاد اللي كانوا محتلينها زي فلسطين أو الأردن أو سوريا أو لبنان اللي هي بلاد الشام، ولا في غيرها من البلاد. ولا الفرس كانوا رح يسمحوا للمسلمين إنهم ينشروا الإسلام في العراق وإيران وأفغانستان وكل هذه المناطق اللي كانوا الفرس يسيطروا عليها، ومن ضمنها أيضا اليمن والحبشة. طب إذن شو الحل في هذه الحالة؟ سيمنعون المسلمين بالقوة. في هذه الحالة أوجب الله على الدولة الإسلامية أن تقاتلهم وتخيرهم بين 3 خيارات. في هذه الحالة يجب القتال، لأن هذه الدعوة بدها توصل لكل مسلم، لكل إنسان على وجه الأرض. وبعد هيك هو بدخل في الدين ولا ما بدخل، هذا قرار هو يتخذه ويحاسب عليه. لأن الآية شو تقول؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولذلك المستشرقين الخبيثين منهم كانوا شو يقولوا، مغالطة أو إشاعة، أن الإسلام انتشر بالسيف. يعني هذول اللي دخلوا الإسلام خافوا ودخلوا الإسلام. لا، الإسلام ما أجبر حدا على اعتناق الدين، مجرد أنه يوصل الدين للناس، لكن هم حسابهم بعد ذلك على رب العالمين. طب إيش الخيارات 3؟ جميعكم أو معظمكم بيعرفها. كان الجيش الإسلامي إذا وقف على تخوم بلد يخير الجيش الآخر أو الدولة أو النظام اللي بحكم تلك البلد بين 3 خيارات. الخيار الأول واللي هو أحب للمسلمين إنهم يدخلوا معنا في الإسلام، إذا أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، بصيروا إخواننا وبالتالي بصيروا رعايا في الدولة الإسلامية زيهم زي بقية المسلمين، ما في أفضلية لعربي على تركي على كردي على فارسي، كلهم عاشوا في دولة الإسلام سواء. يعني جزء منكم ما بيعرف مثلا أنه أبو حنيفة أصله فارسي، ما كان أصله عربي، أبو حنيفة النعمان اللي هو صاحب المذهب الحنفي. أساطين اللغة سيبويه البخاري كلهم هذول ما هم عرب لكن دخلوا في الإسلام فالإسلام جمعهم. الخيار الثاني إذا رفضوا النظام الحاكم لتلك البلدة التي تواجه الجيش الإسلامي، رفض السماح للناس بدخول في الدين، في هذه الحالة بدهم يبقوا على دينهم، بدهم ينضموا للدولة الإسلامية سياسيا ويدفعوا الجزية. الجزية تعني لها معنيان أو مغزيان، المعنى الأول أنهم خاضعون سياسيا للدولة الإسلامية لكن هم حرين، المسيحي يظل مسيحي، اليهودي يظل يهودي، اللي بيعبد الصنم هو حر يعبد زي ما بده، ما هو حسابه عند ربنا، احنا بلغناه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن المعنى الأول هو خضوع سياسيا للدولة الإسلامية. المعنى الثاني أنه هذه ضريبة مقابل حماية المسلمين له، متى ما دفع الذمة الجزية لدولة الإسلام يجب على دولة الإسلام أنها تحميه، أي جهة قادمة بدها تعتدي على هذه المدينة يجب على المسلمين أن يدافعوا عنها زي ما يدافعوا عن أرض الإسلام. طيب إذا ما قدروا المسلمين أنهم يحموه، في هذه الحالة يجب أن يرجعوا له الجزية، هذا هو حكم الجزية، هي ضريبة وهي طبعا بكل حال أقل من الزكاة بكثير، يعني مبلغ بسيط رمزي كان دينار يدفع طول السنة على القادر، مثلا واحد كبير في السن وبيقدرش يدفع الجزية كان بيت المال يسقطها عنه. إذن هذه ضريبة تدفع من الذمة إلى دولة الإسلام مقابل حمايته، وكما كنا في كثير من الحالات التي كان يعتدى فيها على أهل الذمة ولا يستطيع المسلمون لبعد المكان أن يدافعوا عنهم كانوا يرجعون لهم ما دفعوا من الجزية. رفضوا، لا بدهم يدخلوا في الإسلام ولا بدهم يدفعوا الجزية ويكونوا تحت رعاية الدولة الإسلامية وحرين في أديانهم، رفضوا الخيارين هذول، لم يبقى إلا الخيار الثالث وهو القتال. هذا لا يعتبر إجبار على الدين، وهو أنت لا بدك تسمح للناس يسلموا ولا بدك تخليهم على دينهم وما يعادوش دولة الإسلام، لا بدك القاتل، في هذه الحالة وجب القتال على المسلمين، هذا لا يعتبر اعتداء من دولة الإسلام على بقية الدول، لأنه هذه رسالة ربنا أنزلها، كتاب ربنا أنزله يجب أن تصل إلى بقية البشر. هذه رسالة كلف الله بها الدولة الإسلامية والمسلمين بأن يوصلوها إلى بقية البشر. يعني شو ذنب بقية البشر اللي بيعيشوا في أدغال جنوب أفريقيا، ولا اللي بيعيشوا في صحاري، ولا بيعيشوا في المناطق القطبية الشمالية والجنوبية، شو ذنبهم إنه ما وصلهم الإسلام؟ ذنبنا إحنا كمسلمين إنه ما وصلنا لهم الإسلام. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وطبعا هنا يقصد جهاد الطلب. واعلموا أن الله مع المتقين، أن الله سبحانه وتعالى ينصر ويقوي من يتقيه ويطيع أوامره. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني كان بعض المنافقين يقولون عند نزول بعض الآيات يا جماعة حدا تغير إشي في قلبه، يعني أثرت فيكم هذه الآية، يتساءلوا باستنكار. فربنا شو بيجاوبهم؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذن القرآن يزيد المؤمن إيمانا عندما يسمعه. طب هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم الإيمان يزيد والإيمان ينقص. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يستبشرون بأجر الله سبحانه وتعالى والجنة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا إلى رجزهم. إذن نفس القرآن، نفس الآيات تتنزل على المؤمن بزيد إيمان، نفس الآيات تتنزل على الكافر النجس، الرجس يعني النجس هنا. وأما الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين فزادتهم رجسا إلى رجسهم، بزيدوا كفر وبزيدوا سوء لأن نيتهم مش سليمة، وماتوا وهم كافرون. إذن كثير من الناس للأسف بدل ما القرآن يزيدوا إيمان بزيدوا رجس إلى الرجس الموجود فيه، لأنه نيته أصلا ليست نية سليمة وليس متوجها إلى الإيمان. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني تصيبهم المصائب إما بالقتل بالحروب بالمصائب الدنيوية ما بيعتبروا، ثم لا يتوبون. الأصل إن الإنسان لما يصيبه مصيبة يعتبر ويتوجه إلى الله، لكن بعض الناس بزيد عناد ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. للأسف لا بتوبوا من معاصيهم ولا بيتذكروا إنه هذه ابتلاء من الله عليهم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، يعني بصيروا يتطلعوا على بعض، في حدا برا شايفكم سمع كلامكم وانتوا تستهزئوا بالآيات، إذا اطمنوا إنه ما حداش شافهم ولا سمعهم بتولوا وهم بيضحكوا وكأنه الله سبحانه وتعالى ما شافهم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم أي صرفها عن الإيمان بأنهم، والسبب يعني بأنهم قوم لا يفقهون، قوم دواب زي الدواب بفهموش. الأصل للآيات هذه تزيدهم إيمان لكن هي زادتهم كفر بسبب سواد قلوبهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أذكروا هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، جاءكم رسول من أنفسكم يعني منكم، ما جاب لكم مثلا ملك، جاب لكم رجل مثلكم بشر، عزيز عليه ما عنتم، عنتم يعني تعبتم، يعز عليه تعبكم وعناؤكم، حريص عليكم، حريص على سلامتكم وإيمانكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن أرحم وأرأف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول عليه البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن تولوا ما أعجبهم الحكي ما بدهم يتقبلوا، فقل حسبي الله، أنت أيها الرسول ليس عليك إلا البلاغ، حسابهم مش عليك، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم يا رب العرش العظيم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع البصير، وجزاكم الله خيرا. Yeah.